أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحوث علم الأصول، تنويع البحث. حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها، يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة. إذن الآن الفقيه يريد أن يستنبط حكما شرعيا أو قل موقفا عمليا، مثاله هل الإقامة للصلاة واجبة أو مستحبة أو مباح؟ ما تتصور حرمة وكراهة بعد. فإذا يبدأ الآن عندنا مثال الأذان والإقامة، ما هو حكمهما بالنسبة للصلاة؟ فما هو نوع الحكم الشرعي بالمعنى الأعم أو الموقف العملي للإقامة؟ وهنا حركة الفقيه تبدأ بهذه الطريقة وأخذناها سابقا، يبدأ أولا بالبحث عن الدليل القطعي، فإذا وجد دليلا قطعيا فيبني على أساس هذا الدليل القطعي، إذا لم يجد دليلا قطعيا فيذهب إلى الدليل الظني ويبحث عن الدليل الظني المعتبر، بين قوسين الأمارة، الأمارة أمارة مو إمارة أمارة. وإذا لم يجد لا دليلا قطعيا ولا دليلا ظنيا يذهب إلى الأصل العملي. إذن حركة الفقيه تكون بهذه الكيفية، أولا يبحث عن الدليل القطعي، إذا لم يجد ينتقل إلى الدليل الظني المعتبر، إذا لم يجد يذهب إلى الأصل العملي. الدليل القطعي يعتبر دليلا محرزا، والدليل الظني المعتبر يعتبر دليلا محرزا، لأنهما يحرزان الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي يكون محرزا. فالدليل القطعي يكون كاشفا تاما، والأمارة تكون كاشفا ناقصا، إن القطع بعد ما عندك شك، فيكشف عن الحكم الشرعي كشفا تاما، والأمارة تكشف عن الحكم الشرعي كشفا ناقصا، لأن الظن والظن فيه نقصان. إذن الدليل القطعي والدليل الظني المعتبر يعني أدلة محرزة تحرز الحكم الشرعي، تحرز الحكم الشرعي بالمعنى الأخص. كلامنا الآن مو بالمعنى الأعم اللي هو الموقف العملي، الآن الدليل القطعي والدليل الظني المعتبر يعطيان الحكم الشرعي بالمعنى الأخص. لذلك يقول حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها، يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي بالمعنى الأعم المتعلق بالإقامة. إذن كلامه الآن السؤال ما هو الموقف العملي. طبعا في كل مكان يذكر حكم شرعي لابد أنه تميز أنه حكم شرعي بالمعنى الأعم يعني موقف عملي، أو الحكم الشرعي بالمعنى الأخص، لازم تميز بالموارد. إذن ما هو الموقف العملي؟ يعني هل هو حكم شرعي بالمعنى الأخص أو وظيفة عملية؟ فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة، وهذا الكشف إما كاشف تام على أساس الدليل القطعي، أو كاشف ناقص على أساس الدليل الظني المعتبر، ونقول معتبر يعني قام الدليل القطعي على حجيته، الدليل الظني لا يمكن لنا استعماله إلا إذا كان عندي دليل قطعي على حجيته، فكل الأدلة لابد أن تنتهي إلى القطع، إما نفس الدليل يكون فيه قطع، أو إذا كان دليل ظني فلا بد أن يكون عندي دليل قطعي على حجيته. إذا أي مكان كلامي مو واضح سألوني حتى أشرحه أكثر.
يعني حصل على دليل بس
دليل يكشف يعني دليل محرز، نعم. فإن حصل على دليل محرز تقدر تحط دليل محرز يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة، فنوع الحكم الشرعي بالمعنى الأعم يعني هو الحكم الشرعي بالمعنى الأخص. كان عليه أن يحدد موقفه العملي، الآن قال موقف العملي يعني الحكم الشرعي بالمعنى الأعم. نعم.
الدليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي بالمعنى الأخص،
يكشف عن نوع الحكم الشرعي بالمعنى الأعم. ما دام قال نوع معنى ذلك راح يكون هو المقسم، فيحتاج أنه من النوع الأول أو من النوع الثاني. كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، على أساس هذا الدليل الكاشف، يعني على أساس الدليل المحرز. أنا أضفت عليه، ما قال يكشف، قال يكشف، فراح يصير دليل كاشف يعني دليل محرز. فإن حصل على دليل يكشف يعني عن دليل كاشف، والدليل الكاشف إما كشف تام إما كشف ناقص، وكلاهما يسميان الدليل المحرز، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل يعني الدليل الكاشف المحرز. طبعا ما قال كاشف محرز، لأنه النوع الثاني هو أصل عملي، فعندي دليل وعندي أصل عملي، وهذا الدليل يعني دليل محرز كاشف، والثاني بعد ما أسميه دليل، أسميه أصل عملي. إذن الآن لم يحصل لا على دليل قطعي ولا على دليل ظني، إلى أين يذهب؟ فهذا الحكم الشرعي الآن، الحكم الشرعي بالمعنى الأخص، اللي ما عندي لا دليل قطعي ولا دليل ظني، يعني لا يوجد عندي حكم شرعي بالمعنى الأخص. الآن هذا الحكم الشرعي بالمعنى الأخص لا يوجد دليل عليه، فعندي شك في الحكم الشرعي، يعني ما أعرف شنو هو، هل هو وجوب أو حرمة أو الأقسام الخمسة. إذن عندي حالة الشك تكون موجودة مع الفقيه، فينتقل للبحث عن الأصل العملي. الأصل العملي لا يرفع حالة الشك عندي، يعني نعم الأصل العملي يعطيك وظيفة عملية مع بقاء الشك في الحكم الشرعي بالمعنى الأخص. بالنسبة للدليل المحرز يرفع حالة الشك عندك، يعني يعين لك الحكم الشرعي بالمعنى الأخص بناء على الدليل القطعي أو على الدليل الظني المعتبر، يعين لك الحكم الشرعي، فلا يوجد عندك شك في الحكم الشرعي. تقول بأنه نعم على أساس الدليل القطعي لا يوجد عندي شك، ولكن بناء على الدليل الظني عندي شك. يقول نعم الشارع هنا يقول لك تعامل مع هذا الشك كأنه غير موجود، نزل هذا الشك منزلة العدم ونزل هذا الظن منزلة اليقين. فإذا عندك يقين بالحكم الشرعي بناء على الدليل القطعي، وعندك بناء على الدليل الظني نزل الظن منزلة القطع، فتعامل معه كأنه قطع. أخذت نظرية السكاكي أنه أسد وزيد نبني على أنه أسد، مرة تقول بأنه، خلنا نأخذ مثال زيد وأسد، تقول زيد أسد، فيقولون هنا زيد أسد، هنا أداة التشبيه حذفت يعني زيد كالأسد. نظرية السكاكي تقول لا، ما عندي تشبيه هنا، وإنما زيد مصداق للأسد ولكنه مصداق ادعائي. مر عليكم المصطلح ولا لا؟ زيد مصداق ادعائي للأسد، فالأسد له فردان، فرد حقيقي وفرد ادعائي. هل زيد مصداق من مصادق الأسد؟ مرة نقول لا، من باب التشبيه زيد كالأسد حذفنا أداة التشبيه، ومرة نقول لا، نظرية السكاكي تقول عندنا مصادق ادعائية، فزيد مصداق للأسد ولكن مصداق نحن ندعي أنه مصداق، يعني مو مصداق حقيقي، فالأسد له مصداقان، مصداق حقيقي ومصداق ادعائي، فالحيوان المفترس هو المصداق الحقيقي وزيد الشجاع هو مصداق ادعائي، والمصداق الادعائي فرد من الأسد، مو أنه تشبيه، لا فرد. لا، إذا قلت تشبيه فمعناته حذفنا أداة التشبيه، إحنا لا، ما عندنا حذف هني، مو من باب التشبيه البليغ، لا مصداق ادعائي مصداق للأسد، يعني مثل ما تقول هذا الحيوان المفترس أسد، تقول زيد الشجاع أسد، مو من باب التشبيه، من باب أنه مصداق له. هذه نظرية السكاكي. فالآن عندنا ظن، تقول عندي يقين بناء على الدليل القطعي، لكن عندي ظن بناء على الدليل الظني المعتبر. نقول نعم، تعامل مع هذا الظن المعتبر على أساس أنه مصداق ادعائي من مصادق اليقين، مثل ما زيد مصداق ادعائي من مصادق الأسد. فكرة واضحة؟ لأن الدليل الظني يوجد عليه دليل قطعي يثبت حجيته حتى تقدر تستعمله، لأن إذا ما عندك قطع بالدليل ما تقدر تستعمله، لكن عندك دليل قطعي على حجية هذا الدليل الظني، فكأن الشارع يقول لك استعمل هذا الدليل الظني، لكن استعمله كأنه دليل قطعي. نعم، كأنه دليل قطعي. هذه كأنه مرة من باب التشبيه ومرة لا، نزله منزلة اليقين، اعتبره يقينا، فتخليه مصداق ادعائي من مصادق اليقين. راح تجينا هاي الآراء كلها، راح تجي بعدين. طبعا نفعت لذلك، ممكن استفادة من علوم اللغة حتى العلوم الحديثة، راح يأتينا بعدين أن السيد الشهيد استفاد من نظرية الاحتمال، أدخل في الأصول وحتى بالفقه، استعمل نظرية الاحتمال، دخل السيد الشهيد في أصول الفقه وفي حتى في الاستدلال الفقهي. فبناء على نظرية الاحتمال، طبعا هذا التجديد جديد موجود في أصول الفقه، فيمكن الاستفادة من النظريات الحديثة حتى في العلوم الحديثة، نقدر نستفيد منها في استنباط الحكم الشرعي. نفرض الآن أكو علم جديد في الجامعات، علم الألسنيات أو علم اللسانيات، يمكن الاستفادة من هذا العلم، لأن احنا كلامنا في مباحث الألفاظ، وهم هم يبحثون في مباحث الألفاظ، وعندهم نظريات، يمكن الاستفادة من هذه النظريات في بيان ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى، راح يأتينا بعد البحث ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى. يعني حينما أنا أنطق بكلمة بلفظ، لماذا ذهنك ينصرف إلى المعنى؟ ليش يروح للمعنى؟ شنو العلاقة الموجودة بين اللفظ وبين المعنى؟ فالمتكلم يتكلم بألفاظ والمعاني تأتي في ذهن السامع، هذه النقلة من الألفاظ إلى المعاني، ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى حتى يصير عملية الانتقال؟ لابد من وجود علاقة، ما تنتقل إلى شيء بدون علاقات. فنحتاج إلى شرح أو بيان كيفية العلاقة أو نوعية العلاقة بين اللفظ والمعنى، وهذا يمكن الاستفادة من العلوم الحديثة. إذن الآن لم يجد الفقيه لا دليل قطعي ولا دليل ظني معتبر، فينتقل إلى الأصل العملي. الأصل العملي يعطيه موقفا عمليا، يعطيه حكما شرعيا بالمعنى الأعم، ولكنه لا يعطي له حكما شرعيا بالمعنى الأخص، وإنما يعطيه وظيفة عملية. يعني بيّن لك العمل بدون الكشف عن الحكم الشرعي. فما عندنا حكم شرعي بالمعنى الأخص، عندي وظيفة عملية مع بقاء الشك في الحكم الشرعي بالمعنى الأخص. تفضل. كلامنا كله في مثال إقامة الصلاة، أبين لك المعنى بعدين أطبق على إقامة الصلاة. إذن الحكم الشرعي لإقامة الصلاة، إذا عندي دليل قطعي يقول مثلا باستحبابه، فأقول حينما قلنا باستحبابه هذا حكم شرعي بالمعنى الأخص، وحينما حصلنا على دليل ظني معتبر فهذا الحكم بالاستحباب يعتبر حكما شرعيا بالمعنى الأخص. آتي إلى الأصل العملي. الأصل العملي يعني ما عندي دليل قطعي ولا دليل ظني، يعني لا توجد عندي لا آية قرآنية ولا رواية شريفة ولا دليل عقلي قطعي، ما عندي لا دليل قطعي شرعي ولا عقلي، ولا عندي دليل شرعي ظني معتبر. وقلنا الدليل العقلي الظني بعد ما نأخذ فيه، الدليل العقلي الظني لا يؤخذ به مثل القياس. فأصل إلى الأصل العملي، آتي عندي احتياط، براءة، تخيير، استصحاب. إذا عندك حكم سابق بالنسبة لإقامة الصلاة فتستصحب، إذا ما عندك الأصل أنه البراءة، يعني يجوز أن تأتي بإقامة الصلاة، ما تقدر تقول استحباب، أنه البراءة تقول لك يجوز، تريد أن تبني على الاحتياط في هذا المورد، هل يمكن أن نقول من ناحية الاحتياط احتياطا تأتي بالإقامة؟ إذا كان الفقيه يقول بالاحتياط فيبني على الاحتياط، يعني تأتي به بناء على البراءة، يجوز أن تأتي به ويمكن أن لا تأتي به. فإذا يأتي يبحث في الأصول العملية فنصل إلى أصالة البراءة مثلا، فيقول وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي بالمعنى الأعم، يعني يعين حكما شرعيا بالمعنى الأخص المتعلق بالإقامة، فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، يعني لا يمكن الوصول إلى الحكم الشرعي، لا يمكن الكشف عن الحكم الشرعي. وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي، يعني ما هي القواعد التي تحدد الوظيفة العملية اتجاه الحكم الشرعي المجهول، يعني الحكم الشرعي بالمعنى الأخص المجهول. فإذا البحث الآن لا يكون عن الحكم الشرعي بالمعنى الأخص، بل ننتقل إلى الوظيفة العملية، لأنه لا يوجد عندي دليل كاشف، لا كشف تام ولا كشف ناقص، يعني لا يوجد عندي لا دليل قطعي ولا دليل ظني معتبر، فأنتقل إلى الأصول العملية، والأصول العملية تعطيني وظيفة عملية بدون الكشف عن الحكم الشرعي بالمعنى الأخص. قاعد أعيد العبارات، أنا حتى هذه العبارات بالنسبة لكم أساسية، تأخذونها من الحلقة الأولى تنتقل إلى الحلقة الثانية، وهذه المصطلحات تكون مضبوطة عندكم. بالمعنى الأخص مجهول، بالمعنى العام مو مجهول، لأن عندك وظيفة عملية اللي هو الموقف العملي. الموقف العملي راح يتحدد لك بناء على الوظيفة العملية، يعني الحكم الشرعي بالمعنى العام راح يكون محدد اللي هو الموقف العملي، ولكن الحكم الشرعي بالمعنى الأخص يكون مجهول. وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية. ما أسمي الأصول العملية أدلة غير محرزة؟ عندي أدلة محرزة وأصول عملية، تقول لي ليش ما أسميها أدلة غير محرزة؟ هل يمكن تسمية الأصول العملية بالأدلة غير المحرزة في قبال الأدلة المحرزة؟ نقول لا، والسبب رح يأتي بعدين حينما نصل إلى البحث، أنه في الأصول العملية ينقسم إلى قسمين: قسم لا يوجد فيه إحراز، وقسم ثاني يوجد فيه إحراز. لذلك ما أسمي أدلة غير محرزة. الآن هذا المقدار أخذه بأن الأصول العملية تنقسم إلى قسمين: قسم يوجد فيه إحراز وقسم آخر لا يوجد فيه إحراز، فما أقدر أسمي المقسم أدلة غير محرزة، لذلك أقول أصول عملية.
العملية غير محرزة بالمعنى الأخص؟
لا، ما تسمي كذي بعد، لأنه حتى تقول غير محرزة بالمعنى الأخص يصير عندي قسمين: قسم فيه إحراز، بعد ما تقدر تخلي المقسم غير محرزة. أنت المقسم من وين تأخذه؟ تأخذه من الأقسام، يعني الآن تأتي إلى الأقسام تحاول أن تجد بينهما جامع مشترك. عندك قسم فيه إحراز، قسم لا يوجد فيه إحراز، بعد المقسم ما تقدر تقول لا يوجد فيه إحراز، هذا راح يشمل قسم واحد، القسم الثاني بعد ما يدخل في المقسم. لذلك المقسم دائما هو الجامع بين الأقسام، وهذا واضح أنه المقسم تأخذ الجامع بين الأقسام. ما هو الجامع بين الإحراز وعدم الإحراز؟ ما تقدر تقول الجامع هو الإحراز، ولا تقدر تقول الجامع عدم الإحراز، فلا بد أن تجد شيء جامع آخر. الجامع الآخر هو الأصول العملية.
نقول لا يوجد عندي مثلا حكم شرعي بالمعنى الأخص، نقول لا يوجد عندي دليل غير محرز بالمعنى الأخص.
لا، قلنا ما نقدر نسميه غير محرز، صار غير محرز ما تقدر تخليه كمقسم، لأنه غير المحرز لا يكون جامعا بين المحرز وغير المحرز، ما تقدر تقول. يعني عندك إنسان وفرس، ناطق وغير ناطق، تقول بخلي المقسم ناطق، ما تقدر، لأن المقسم ناطق ينطبق على قسم وما ينطبق على القسم الثاني. فإذا لابد أنه الجامع، يعني يكون الجامع الكلي بين القسمين. فلا بد أن تبحث عن جامع آخر غير الإحراز وعدم الإحراز. هذا الجامع هو الأصل العملي. إذن الأصل العملي هو الجامع بين الإحراز وعدم الإحراز، لأنه ينقسم إلى هذين القسمين، رح يأتي فيما بعد. وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية، ومثالها أصالة البراءة، وهي القاعدة القائلة إن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل، دليل يعني دليل محرز، قلنا الآن الدليل في مقابل الأصل العملي، لم يقم عليه دليل قطعي أو ظني معتبر، فلا أثر له على سلوك الإنسان، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به. إذا أنت مو ملزم بالاحتياط، إذا عندك دليل البراءة فلا يكون عندك احتياط، لذلك الاحتياط يأتي في النفوس والأعراض والأموال، وغير النفوس والأعراض والأموال تأتي أصالة البراءة. لذلك إذا ما عندك نفوس وأموال وأعراض ما يجرون أصالة الاحتياط. أصالة الاحتياط في النفوس والأعراض والأموال، وفي غيرها تكون عندي أصالة البراءة. تفضلوا. إذا ما عنده إحنا نعم، إذا عنده دليل عقلي قطعي يعني عنده دليل محرز، مو نعم، لأن الدليل إما آية إما رواية إما دليل عقلي، الدليل العقلي داخل في الأدلة. إذا كان دليل عقلي قطعي، دليل العقلي الظني ما يؤخذ به، فقط الدليل العقلي القطعي فيدخل في الدليل المحرز كاشف تام.
إذا كان قطعي بالنسبة لا والفقهاء الثانيين
يشوفونه شاذ، هو على حسب الفقيه ومباني شنو، والمباني مو بالضرورة يكون أكو اتفاق بين العلماء عليها، عند هذا مباني الثاني ما يأخذ هذه المباني، مثلا حجية خبر العادل حجية خبر الثقة، بعض العلماء ما يأخذون به، فقط أنه لابد يكون إمامي 12 يأخذ بروايته، لذلك تقول شخص فطحي أو واقفي أو مثلا من المذاهب الثانية ما يأخذون برواياته، فقط عادل. فالمباني تختلف عند العلماء، لذلك في الكتب الأصولية حينما يشكلون الإشكال القوي متى يأتي؟ لما يكون تبني على مبنى وتشكل عليه، مو تبني على مبناك ومبناك ما يأخذ فيه، يقول وفيه إشكال، إذا على مبناك هذا الإشكال مو قوي، لأنه لابد أن تبني على مبنى، تقول مع التسليم بمبناك أكو إشكال يرد عليك، هذا إشكال قوي. أما إذا مبناك هذا مو رد، يعني الرد القوي مو رد بناء على مبناك، تقول أنا ما أخذ بهذا المبنى، هذا مو إشكال، تلك مبناك وهو له مبنى. إذن قاعدة البراءة تقول كل شيء لا تعلم أنه حرام أو واجب فهو جائز، كل شيء لا تعلم أنه حرام أو واجب فهو جائز. طبعا لا تعلم أنه حرام أو واجب بناء على الدليل القطعي أو الدليل الظني المعتبر، فحينما تقول جائز جائز بناء على الأصل العملي، يعني كل شيء لا تعلم أنه حرام أو واجب بناء على الدليل المحرز، فتروح وين؟ فهو جائز بناء على الأصل العملي اللي هو أصالة البراءة. إذا قلنا لا تعلم أنه حرام، يعني لو كان عندك دليل قطعي أو دليل ظني معتبر فأنت تعلم، فهني أنت لا تعلم، لا تعلم ليش ما تعلم؟ لأن ما عندك لا دليل قطعي ولا دليل ظني معتبر، وين تروح؟ إلى الأصل العملي. الأصل العملي يقول لك مباح، لكن بناء على الأصل العملي يقول مباح، تقول الحكم الشرعي بالمعنى الأخص أنت ما تعلم به، يعني لا تعلم بالحكم الشرعي بالمعنى الأخص فتنتقل إلى الأصل العملي، والأصل العملي يعطيك وظيفة عملية ما يعطيك حكم شرعي بالمعنى الأخص، فيعطيك وظيفة عملية يقول لك هذا مباح، لكن هذا مباح مو بناء على الدليل المحرز وإنما بناء على الأصل العملي، مع أنه قال لك مباح، وتقول أعطاني مباح يعني قسم من أقسام الحكم التكليفي، وأقسام الحكم التكليفي إما عندك دليل محرز وإما عندك أصل عملي، فلما قسمنا الأقسام الخمسة، الأقسام الخمسة ليست مبنية فقط على الدليل المحرز، بل ممكن يكون عندك أصل عملي فيعطيك وظيفة عملية يقول لك مباح، لكن هذا المباح مو حكم شرعي بالمعنى الأخص، هذا المباح هو وظيفة عملية.
زين شيخنا يقول كل إيجاب أو تحريم مجهول.
نعم، يعني الحكم الشرعي بالمعنى الأخص مجهول، لأن في الواقع إحنا عندنا أكو حكم، يعني هذا الأمر عند الله عز وجل أكو حكم لو ماكو حكم، أكو حكم أنا ما أعرفه، الفقيه لا يعرفه. ممكن على أساس الاحتياط يقول بالحرمة، لكن هذه الحرمة مو كاشفة عن الواقع، الكشف عن الواقع فقط دليل محرز قطعي أو ظني معتبر، فتقول أريد أن أكشف عن الواقع، إما كاشف تام وإما كاشف ناقص. في الأصل العملي ما تقول أكشف عن الحكم الشرعي، تقول الحكم الشرعي الواقعي مجهول عندي ولا يمكن أن أكشف عنه، ولكن أعطيك وظيفة عملية مع بقاء الشك في الحكم الشرعي بالمعنى الأخص، مع جهالة الحكم الشرعي بالمعنى الأخص.
يعني نتكلم عن تحريم الإيجاب الواقع.
الواقع نعم.
حتى لو كان مخالف.
الآن أكثر الأحكام الموجودة عندنا أحكام ظاهرية قد تكون مخالفة للواقع. ما تعاقب عليها لا. يعني الفقير لما يقول لك حكم وما هذا اللوح المحفوظ ما مكشوف بالنسبة له، وين يروح إلى الآية والرواية؟ الآن كتب عليكم الصيام يفهم منه وجوب الصيام. طبعا وجوب الصيام حكم ضروري، الآن لنفرض أنه مو حكم بديهي، هو فهم قد واحد ثاني مثلا في بعض الآيات والروايات يفهم استحباب، مثل ما الآن خلاف واضح بين الفقهاء، واحد يقول لك وجوب، الثاني يقول لك استحباب، الثالث يقول لك احتياط وجوبي، هذا الاختلاف ليش صاير؟ قد أحدهم مصيب للواقع وقد الكل مو مصيب للواقع، مو لا في كلامي في وجوب الصيام لا أي حكم آخر، قد عندهم أحكام مختلفة ولا واحد أصاب الواقع، قد يقول أنه وجوب لو استحباب باشر يطلع لي مباح مثلا، لأن اللوح المحفوظ غير مكشوف للفقهاء ولا مكشوف لأحد، وإن ينتقلون إلى الواقع عن طريق الأدلة فمن خلال الدليل يقول لك حكم. لذلك احنا قلنا هذه الخلافات أحيانا بين أتباع الفقهاء وين تصير، هو يظن هذا حكم واقعي، هذا مو حكم واقعي، هذا حكم ظاهري، فالفقيه حينما يعطيك حكم يعطيك حكم ظاهري، أنت تريد أن تختلف مع الفقيه الآخر تبني على أن هذا حكم واقعي، هذا مو حكم واقعي، لكن احنا باعتبار أن جهل ما ندري بأن هذا حكم ظاهري، قد يكون الحكم الظاهري الآخر هو المصيب للواقع، فهذا يبني على الكراهة، الثاني يبني على الوجوب، تقول كراهة فقيه يقول بالكراهة هذا مو حكم واقعي حكم ظاهري، الفقيه الآخر يقول بالوجوب هذا أيضا حكم ظاهري، الواقع مو مكشوف لنا، لذلك أنه بناء على الحكم الظاهر يصير خلاف بين الأتباع، لأن ما يدرون أن هذا حكم ظاهري، ولا الفقيه مع الفقيه ما يختلف، أنت أعمل بحكمك أنا أعمل بحكمي، لكن مشكلة الأتباع لأن ما دارسين أصول الفقه فصار عندهم هذه القضية أنه ما يدرون، خلاص فقيه قال مرجعي قال حكم، إذن أبني على هذا الحكم، وكل فقيه يقول خلاف هذا الحكم فهو حكم باطل، ما عندنا هذا الأمر، مثل ما أنه هذا حكم ظاهري ذاك أيضا حكم ظاهري بناء على الدليل. إذا احنا درسنا شوية أصول الفقه هذه الخلافات بعد ترتفع بين المؤمنين، أنه مرجعي ومرجعك يقول، مرجعي يقول ومرجعك يقول، ما صار باعتبار للأسف احنا جهلة، لو هذا الجهل يرتفع عند المؤمنين ما صار خلافات، أنت اعمل على كلام مرجعك وهذا يعمل على كلام مرجعك، وباب الاحتياط مفتوح، والاحتياط أفضل من التقليد، إذا صار خلافات في آراء المراجع إذا تقدر تعمل بالاحتياط اعمل بالاحتياط هو الأفضل، لأن الاحتياط يعطيك الجانب الآمن، نفرض أنه مكروه وواجب، أنت بناء على المكروه راح تترك العمل، لكن لو تبين أنه فيما بعد هو واجب في يوم القيامة إذا أنت أتيت بالعمل فأنت راح تصيب هذا الواقع، وإذا تبين أنه مكروه فأنت فعلت المكروه بناء على الاحتياط، وكذلك استحباب وحرمة، مثال آخر استحباب وحرمة، الآن أنت تبي تحتاط تترك، تقول تبين أنه يوم القيامة مستحب أنت تركت مستحب ما عندك شيء، أما لو أنت عملت به وتبين يوم القيامة أنه حرام واقعا فأنت أتيت بالحرام، فالاحتياط يعطيك الجانب الآمن بالنسبة لك حتى لا تدخل، وإن كان محتمل هني الوجوب والحرمة احتمالية، لكن أنت تكون دائما في الجانب الآمن. تفضلوا.
الحكم الظاهري أما أن يكون مطابق الواقع غير مطابق.
نعم.
الدار الآخر إذا ثبت حرمته يتحاسب؟
لا ما يتحاسب، تعمل على الحكم الظاهري، تبي ثواب اعمل بالاحتياط، يعني العمل بالاحتياط يعطيك ثواب أفضل يصير، يعني العمل بالاحتياط إذا تعرف موارد الاحتياط العمل بالاحتياط أفضل من التقليد. لذلك طالب الحوزة كل ما يدخل في المباحث الفقهية ويدرس أكثر يعرف أن هذه المسألة عندي مثلا رأيين أو ثلاثة، اعمل بالاحتياط. لذلك العالم مطلوب منه الاحتياط، طبعا مطلوب على مو أنه يحاسب عليه، لكن هو ليش قاعد يرتفع؟ حتى أنه يحاول أنه يصيب الواقع، فكل ما يدرس أكثر يحاول أن يعرف الحكم الشرعي حتى أنه يصيب هذا الواقع، فالعمل بالاحتياط هو الأفضل بالنسبة له. لذلك العلماء عادة كل ما يصعدون يعملون بالاحتياط. والآن من تجد مثلا طالب حوزة صاير له 20 سنة يدرس، تقول له منو تقلد؟ يقول لك أعمل بالاحتياط. طبعا في الموارد اللي يقدر يشخص الاحتياط، وانت لما تدرس هذه الاستدلالات الفقهية تدخل اللمعة، تدخل اللمعة تجد انه هناك رأيين ثلاثة في كل مسألة، فانت بالنسبة لك اذا درست اللمعة تقدر تحتاط بمقدار اللي انت تقدر تصل، يعني تراجع الرسائل العملية من القدماء ومن المحدثين فتقدر تحتاط في المسألة. لذلك مطلوب من طالب الحوزة الاحتياط. لذلك في الرسالة العملية احتياطات استحبابية واحتياطات وجوبية، هذا مطلوب من طالب الحوزة. يعني كأنه عندي رسالتين عمليتين، رسالة عملية بدون احتياط استحبابي ونحتاج الاحتياط الوجوبي على أساس الرجوع إلى أعلم التالي، هذا مكتوب للعوام. أنت كطالب حوزة احتياطات وجوبية احتياطات استحبابية هذا مطلوب منك، فكل ما تصعد كل ما يكون الطلب منك أكثر. تقول لا ما بيعمل بالاحتياط، كيفك بس راح تصير أنت والعامي واحد، الآن صاحب فضيلة مفروض أن عندك علم، يعني تدرس أصول وتدرس فقه وفقه استدلالي وتدرس فلسفة وتدرس علم الرجال وتدرس علم الحديث، آخر شيء تقول أنا أتعامل مع الأحكام الشرعية مثل العامي، إذن دراستك شنو نفعتك؟ ما أعطتك شيء. لابد أنه تترقى أيضا في التعامل مع المواضيع، بأنه تعرف كيف تتعامل مع المواضيع بشكل أفضل من الإنسان اللي ما درس. وكل ما تصعد المفروض يصير عندك عملية الحركة إلى الله عز وجل من ناحية مو فقط فقه عملي، من ناحية الفقه الأخلاقي والفقه العقائدي يكون حركتك أفضل من غيرك، عندك تكامل أفضل واقتراب إلى الله عز وجل أفضل. أما يظل تتعامل مع الأمور مثل العامي، العامي خويا بي فقط قل له يجوز مستعد يسوي، لذلك يبحث أنه بين الفقهاء من يقول يجوز من يقول يجوز حتى أنه يقول أقلد فلان. فإذا إحنا ما نتعامل بهالطريقة، لابد تعاملنا مع الأمور أفضل من الإنسان العامي، لابد نترقى في حركتنا كل ما ندرس أكثر. لذلك الآن حطوا قاعدة، الاحتياط أفضل من التقليد، وفي كل مسألة تقدر تحتاط احتاط فيها. إذا تعرف هذا الفقيه يقول مثلا بالكراهة، الثاني يقول بالوجوب، قدم جانب العمل. يقول بالاستحباب، الثاني يقول بالحرمة، قدم جانب الحرمة، وهذا الاحتياط مطلوب منك. لذلك قد تصر على بعض الأمور، الآن من تنفتح لك أبواب أصول الفقه أنت بعض الأمور قد سابقا عندك بعض الأفكار راح تتخلى عن هذه الأفكار. فإذا سابقا الشخص يتكلم عن الفقهاء وعن المراجع، الآن لابد يتوقف. أولا دخل في دائرة الحرام لأنه طعن في مرجع أو طعن في فقيه أو حتى في معمم. لذلك كونوا حذرين، أنه حتى الآن بين الطلب بعضهم البعض لا يوم من الأيام تتكلم أمام طالب ثاني عن طالب آخر، لا يمكن، لا يمكن تتكلم. أو الآن مثلا بعض الطلبة هنا ينقدون الأساتذة، قد أستاذ من الأساتذة عنده تصرف معين، انتبه أنك ما تتكلم عنه، حاول تلقى له تبرير. كان أحد الطلبة قبل كم يوم يسألني عن أحد الأساتذة، قلت له اسألني عن نفسي لا تسألني عن الأستاذ، الأستاذ يفعل فعل معين عنده تبرير معين، حاول تلقى له التبرير. ومنزلة الأستاذ أكبر من منزلة الأب، مثل ما درسوا في منية المريد. الآن الأب مهما يفعل لك أنت ما تحمل عليه شيء، ولا تحاول تغتابه وتنزل من قيمته أمام الناس، حق الأستاذ عليك أكثر من حق الأب، القاعدة عندك هذه. لذلك أنه لا يوم من الأيام تطعن في أستاذ، تسلب التوفيق، تأكد أنك تسلب التوفيق. قصص موجودة في حياة العلماء، الطلبة اللي كانوا يسيئون الأدب مع الأستاذ يسلب التوفيق، أما يصير له أمر معين فيترك الدراسة. وأنا عندي موضوع شخصي أيضا، قضية شخصية مع أحد الطلبة اللي دارسين عندي 4 سنوات، في مرة من الأيام كنا نناقش معاه موضوع ورفع صوت علي، يعني أساء الأدب في موضوع من مواضيع النقاش. طبعا قلت له انتهى النقاش، طبعا بينت له أنه هذه الأمور اللي أنا قاعد نناقش فيها هذا الدليل موجود في علم المنطق درست لك إياه، هذا الدليل موجود في الحلقة الأولى درست لك، مفروض أنك تعرفه، كان بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن. فناقشته أخشى رفع صوته، فأنا قلت انتهى النقاش ما دام رفع صوتك. من بعدها انقطع عن الحوزة، بعد ما شفته الآن ما أدري شنو خبره. هذا الموضوع قبل 7 سنوات. انتبه أنه إذا تدرس عند أستاذ لا يوم من الأيام تفكر أنك تخالف النفض، عندك رأي مخالف خالفة في الرأي، تبي تناقشه هم ناقشه، لكن لا تسيء الأدب معه ولا تتكلم عنه من خلفه، تسلب التوفيق. نعم يصير عندك معلومات، لكن معلومات بلا فائدة، بل هذه المعلومات حجة عليك، لأن احنا درسنا في منية المريد كيفية التعامل مع الأستاذ وكيفية التعامل مع الكتاب وكيفية التعامل مع الدرس، هذه الأمور كلها دارسينها لابد نطبقها. أي أستاذ حتى لو أنه مدرسك نحو بسيء الأدب، تبي تناقشه في مسألة نحوية ناقشه، لكن بأدب، مهما أنه صار أكو خلافات أو كذا أنه تحافظ على هذا. أحيانا الأستاذ يزفك، لا يصير بخاطرك عليه، أو أنه يعاملك معاملة سيئة في الصف مثلا أمام الطلبة، هو هدفه ينبهك إلى شيء، انتبه، فاحمل على المحمل الحسن دائما، وعطى التبريرات، مثل ما أنه تحمل أخاك المؤمن على 70 محملا احمل أستاذك على 1000 محمل. فهذا ننتبه، هذه القضايا الأخلاقية، مو أنه أدرس أصول الفقه ولكن الفقه الأخلاقي أهمله، الفقه العقائدي أهمله، هذا داخل معانا. نعم قد هذه العلوم الجامدة أحيانا تتعامل معها بجمود، عندك جمود حتى في الدمعة، تحضر مجلس الإمام الحسين عليه السلام من كثر ما تتعود على هذه العلوم تشوف أنه ما تدمع، لأن تتعامل مع علوم جامدة، حاول تستفيد منها، لا تنسى الجانب الأخلاقي دائما والجانب العقائدي مربوط بهذه العلوم، حتى أنه دائما قلبك يكون حي، قاعد تتكامل من خلال دراسة هذه العلوم الحوزية، مو أنه بعض الأحيان يصير عندك بالعكس أنك يصير عندك تسافل من خلال استعمالك هذه العلوم في أمور سيئة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.